أما القوى الجسمانية بعد ما ذكر المقدمتين أن الصور الحسية أو التي كالحسية الوهمية المضافة إلى الحس محلها يجب أن يكون جسم أو جسمان، والصور العقلية يحيل أن يكون موضعها أو محلها جسم أو جسمان، بل لابد أن يكون صنف أو مجرد. وبعد بيان أن الخازن يجب أن يكون في حالة الدخول خازن غير المدرك، لأن في حالة الدخول ليس غيبوبة مطلقة ولا حضور مطلق كالاستحضار التفصيلي ولا غيبوبة مطلقة كالنسيان، فلا بد إذن أن يفرض اتصال ارتباط القوة المدركة بخازن تكون الصورة فيها تلك. بعد هذه المقدمة الثانية إذا ضمت مع المقدمة الأولى يظهر منها ماذا؟ يظهر أن القوة المدركة الحسية الخازن معها حيث أنه صورة حسية، فالخازن معها يجب أن يكون جسم أو جسماني، فحيث قابل للتصور والتعدد. لما؟ لأن الفرض أن التعدد ها هنا يكون إما بالجسم أو بالتعلق بالجسمانيات، فيمكن التعديد حتى الذوات، يعني حتى لو كان ذات المجرد متعلقة بالمادة فتعديد حيثيات المجرد المتعلق بالمادة، فيتعدد حيثية أو وجود فيتعدد وجود الخازن مع وجود القوة المدركة. أما في العاقلة كيف يمكن تصور ذلك؟ العاقلة وجود واحد، الفرض أنه لا تعدد وتكثر بالمادة، التكثر يكون بالمادة بالماديات بالجسم التعلق بالجسمانيات، والفرض أنه لا بد من المغاير بين حالة الدهول وحالة الاستحضار التفصيلي، فهذا مما يدل على ماذا؟ يدلل على لابدية وجود عقل أو مجرد آخر مفارق عن وجود مفارق عن المادة ومغاير لوجود نفس القوى العاقلة في الإنسان. لذلك عبر يقول من خلال تلك المقدمات الثلاث أن القوة الجسمانية فقابلة للقسم إلى جزئين، يكون أحدهما مدركا والآخر حافظا، يعني هي قابل للتجزئ والتعدد الجسمانية بالموضع وبالوضع وبالمادة والمجرد إلى جزئين، يكون أحدهما مدركا والآخر حافظا لكون الأجسام قابل للتجزئة. وأما العاقلة فلا تقبل الانقسام لما سيأتي، لأن الفاضل هي ليست ذات وضع، فإذا يجب أن يكون شيء غيرها غير قوى العاقلة بالذات ترتسم فيه المعقولات خازن لأنه في حالة الظهور، ويكون هو خزانة حافظة لها، وذلك الشيء لا يمكن أن يكون جسما أو جسمانيا، لأن الصور المعقول ليست محلها جسم أو جسمانيا كما تقدم في المقدمة الأولى، وذلك الشيء لا يمكن أن يكون جسما أو جسمانيا لامتناع ارتسام المعقولات فيهما في الجسم أو الجسماني أو الشيء الذي فيه جسماني، ولا يمكن أن يكون نفسا. هذه نقطة لطيفة هنا. لما؟ لأن النفس من حيث هي نفس تعلق بالمادة لا تكون المعقولات مرتسمة فيها بالفعل بل بالقوة، من حيث ارتباط المجرد بالمادة لا يمكن أن يكون يتعقل، لأن التعقل فعل إبداعي وليس فعل مادي، فإذا كان فعل إبداعي ووجود عقلي ومجرد ومنزع عن كل علائق المادة ومشخصاتها وعوارضها ولم مجرد، فكيف يكون النفس التي هي ذاتها مجردة صحيح لكن من حيث ارتباطها بالمادة تعقل محال، فعل لا ربط له ليس هو فعل مادي ولا يحتاج إلى آلة مادية ولا يعلق بالوضع ولا بالمادة ولا عوارض المادة، فكيف يكون من حيث هي مرتبطة بالمادة تعقل؟ فلا بد أن تكون من حيث هي أيضا مجرد في ذاته له أفعال إبداعية. ذكرنا فيما سبق أن النفس وإن كان ذكروا في تعريفها المجرد الذي في ذاته مجرد منزع المادة في فعله مادي، ولكن ذكرنا بأن هذا التعريف للنفس هو تعريف لأفعالها في الجملة، لأن كل أفعال النفس هي بالآلة ومادية، بل بعض أفعالها إبداعية كن فيكون كالعقول المجردة من عالم الأمر بما يعبرون، لا من عالم الخلق والمادة، كن فيكون مثل الصور المعقولة التي إنسان مجرد الالتفات والإرادة والمشيئة تحصل. طبعا إذا قويت النفس يعني لم يكن لها تصرفات حتى أخرى كن فيكون القوة العقلية فيها، ولا يمكن أن يكون هذا المحل الخازن للصور المعقولة، لا يمكن أن يكون نفسا، لأن النفس من حيث هي نفس لا تكون المعقولات مرتسمة فيها بالفعل بل بالقوة. فإذا ها هنا موجودا مرتسما بصور جميع المعقولات بالفعل
بل بالقوة، يعني استعدادها
يعني من حيث هي وجود هي تعلقها المادي لا يمكن أن تكون هي مدركة، وإنما أن المجرد المتعلق بالمادة له قوة الاستعداد أن يترقى من العقل الهيولاني، أنه هو في ذاته مجرد، النفس في ذاته مجرد لكن متعلق بالمادة، فإذا نوعا ما يحصل لك كمالات أولية جوهرية فتترقى، فحينئذ يكون لها بعض المراتب التي ليست هي مراتب ذاتية التعلق بالمادة بل مراتب أعلى، وإن كان في وجود واحد تشكيكي طبعا، مثل مثلا درجات لون واحد من خفيف الى غليظ او من غليظ الى خفيف الى خفيف من مجرد، لان النفس من حيث هي نفس لا تكون المعقولات مرتسمة فيها بالفعل بل بالقوة. فاذا ها هنا موجودا مرتسما بصور جميع المعقولات بالفعل ليس بجسم ولا جسماني ولا بنفس، وهو العقل الفعال. هنا المقابلة في شرح الخارج بين النفس والجسماني يظهر من عنده أنه قوة الخيال مثلا التي هي خازنة للصور المحسوسة ليست مجرد تعلقه مادي بل صورة مثلا هي مادية، أنه قابل بين النفس والجسماني، فيظهر من الخارج لا من ابن سينا، يظهر من الخارج أنه يعرف يعني لا يمكن أن نجعل هذا على حساب ابن سينا وإنما على حساب الخارج، يعني على حساب قناعات الخارج أن قوة الخيال جسمانية خازنة للنفس جسمانية، وهي بمعنى مغاير جسماني بمعنى مغاير للنفس، لأن احتملنا في معنى الجسماني يكون مجرد تعلقه مادي، بينما هو لا، جعل الجسماني غير النفس، لأنه يقولون أن النفس جسمانية الحدوث والتعبير. أي ما كان فإذا يظهر عنده أنه إذا قوة الخيال وقوة الحس المشترك أو قوة الخيال التي هي غازل للصور الحسية هي منطبعة في المادة جسمانية، هي مغاير للنفس اللي غير منطبعة في المادة وإن كانت متعلقة بالمادة. آية حال هذا ملخص إذا استدلال ابن سينا كما شرح الخارج فيما سيأتي من فقرات كلها في الواقع توضيح لنفس هذا الدليل اللي هو ذكر بنحو في موضع واحد مجموعان في خارجه أن يفرقه ابن سينا في خلاله. فقوله وأنت تعلم أن شعور القوة بما تدركه هو ارتسام صورته فيها، هذا بل هو هذا ما سيأتي من فقرات هو تشريح للمقدمات الذي ذكرها الخارج، ولذلك هو يشرحها بالإشارة فقط، يقول هذا ما تقدم، هذا ما تقدم، هذا ما تقدم، أي ما تقدم هو في شرح المبسوط الآن هو استعرضنا من ثلاث مقدمات ثم تطبيق على النتيجة في الصور الحسية وفي الصور المعقولة. فقوله أنت تعلم أن شعور القوة بما تدركه هو ارتسام صورته فيها تذكر أو تذكر لما ذكره من قبل اللي هو الفرق بين حالة الاستحضار، هاي حالة الاستحضار وقوله أن الصورة إذا كانت حاصلة في القوة لم تغب عنها القوة أيضا تنبيه على حالة الاستحضار أنها تغير الذهول والنسيان، أن فيها إذا كانت حاصلة في القوة المدركة الصورة لم تغب عنها القوة، إشارة إلى حالة إلى حال حصول الإدراك بالفعل وهو الاستحضار الفعلي. وقوله أرأيت القوة إن غابت عنها ثم عاودتها والتفتت إليها هل يكون قد حدث هناك غير تمثلها فيها؟ بيان لكون الظهور مشتملا على زوال ما وحضور ما، ليس عدم المطلق غير مطلقة ولا لا بيان لكون الظهور مشتملا على زوال ما وحضور ما، فإن المعاودة إلى الإدراك تقتضي تجددا ما لتلك الصورة. وقوله فيجب إذن أن تكون الصورة المغيبة عنها قد زالت عن القوة المدركة زوالا ما نتيجة لذلك، في البيان الفرق بين الذهول والاستحضار الفعلي. وقوله وأما في القوة الوهمية التي في الحيوان فقد يجوز أن يقع هذا الزوال، هذا تطبيق على الصور الحسية والقوى المدركة الحسية والخازنة الحسية، تطبيق للفرق بين حالة الاستحضار الفعلي والذهول، من أن الذهول يثبت وجود خازن حسي، غاية الأمر الخازن للصور الحسية يمكن تعدد وجوده مع القوى المدركة الحسية لكونه جسماني، التعدد بالمادة وبالوضع، وأما الكلام في الصور العقلية سيأتي. وقوله وأما في القوة الوهمية التي في الحيوان فقد يجوز أن يقع هذا الزوال على وجهين، أحدهما يعني ذهول ونسيان، أحدهما أن يزول عنها وعن قوة أخرى إن كانت كالخزانة لها إنه النسيان، والثاني أن يزول عنها فقط عن قوة مدركة وينحفظ بقوة أخرى هي لها كالخزانة، على حالة الذهول سموها. وفي الوجه الأول لا تعود للوهم إلا بتجشم كسب جديد، في حالة النسيان لا تعود الصورة الوهمية لإدراك الوهم إلا بتجشم، إلا بجهد وكسب جديد. وفي الوجه الثاني وهو الظهور قد يعود ويلوح له بمطالعة الخزانة والالتفات إليها من غير تجشم وكسب جديد. ومثل هذا قد يمكن في الصور الخيالية المستحفظة في قوة جسمانية، هذا يمكن حينئذ قابل للتحقق. لما؟ لأن الفرض أنه قد افترض وجود خزانة للصور الحسية وهي جسمانية، ومثل هذا الفرق بين الذهول والاستحضار الفعلي والنسيان من استلزام الذهول لوجود خزانة ممكن في الصور الخيالية المستحفظة في قوة جسمانية، فيجوز أن يكون الخزن لها منا في عضو أو في قوة عضو، ويردد شوف في عضو يعني جسم أو في قوة عضو. وأنا استطلع على حال من عبارة ابن سينا أنه ليس مراد قوة جسم أي صورة منطبعة في المادة، وإنما الظاهر منها أنه قوة مجردة لها تعلق بالمادة شبيهة بالنفس، غاية الأمر ليس لا يطلق عليها تلك القوة نفس. لما لا يطلق عليها نفس؟ لأنه يصغر هي أحد قوى النفس، لا كل النفس مجموع النفس كي يقال لها نفس. فعلى حال ما يمكن العضل بغرس قاطع على أن مسلك من الشاء، لا سيما عند ابن سينا مثلا مسلكه أن القوة في قوة الإدراك الحسية مادية ومنطلعة في المادة كما قد ينسب إليه مبصر في النفس، فيجوز أن يكون الخزن لها منا في عضو أو في قوة عضو والذهول عنها لقوة في عضو آخر باحتمال أجسامنا وقوة أجسامنا للتجزئ. يعني التعلق الماديات هكذا، لذلك الآن نحن أبناء النفس الناطقة، ما المكثر لنا؟ أو الأطفال، ما هي واحدة مجردة، صرف الشيء لا يتكثر ولا يتثنى بنفسه، صرف الشيء غير قابل للتعدد. ما الذي كثر هذه الماهيات النفس البشرية عند الولادة فرعا؟ لا تقول فيما بعد كي تقول كمالات هي متكثرة كذا عوارض، لا، هي عند الولادة. ما الذي كثرها؟ التكثر والتعلق بالمادة. فإذا مجرد بالتعلق بالمادة كالنفس قابل للتكثر، المادة لأن هي مثار الكثرة بالوضع والتشخص والعوارض الموجودة،
واما تفرض بان مجرد من دون تعلق الماده هو في ماهيته واحده قبل التكسر، كيف يتكسر؟ صار في شيء لا يتكسر. لذلك هنا يقول الامر فيه القوى المجرده المتعلقه بالماده قابله للتكسر بلحاظ ماذا؟ مثل النفوس البشريه اللي هي ماهيه نوعيه واحده، مع ذلك تكسرت في الافراد بماذا؟ بالتعلق بالماده. ففي القوى ايضا مجرده التي هي للادراك الحسي قابله للتكسر بلحاظ تعلقها بالماده، واما في القوى المجرده العقليه التي ليس لها تعلق بالماده كيف تتكسر؟ لا ليس هناك من تكسر. فكيف نتصور الذهول في الصور العقلية مع انه يقع بالوجدان؟ لا بد اذا الفاضي خازن غير النفس، غير مرتبط بالقوى العقلية في النفس اجنبي عنها، هناك لا تكسر. نعم يقول لذلك هكذا، والذهول عنها لقوة في عضو اخر لاحتمال اجسامنا وقوة اجسامنا للتجزئ، اشارة لما قررنا من امر القوى الجسمانية. وقوله ولعله لا يجوز فيما ليس جسمانيا اي عقليا، بل نقول ان نحن لعله لا يجوز من باب فقط ابداء الاحتمال، ولا هو يريد يجزم بها الاحتمال، بل في الصور العقليه والقوى العقليه، بل نقول ان نحن نجد في المعقولات نظير هاتين الحالتين، اعني فيما ياتي فيما يذهل عن حاله الذهول ثم يستعاد. حاله الذهول ايضا في الصور العقليه موجوده، لكن الجوهر المرتسم بالمعقولات كما تبين لك غير جسماني ولا منقسم بالمقدار المقدمة الثالثة. فنتجمع بين مقدمة الذهول أنه يستلزم خازن، وبين مقدمة الثالثة وهي ماذا؟ أن محل الصور العقلية ليس هو جسماني، فليس فيه شيء كالمتصرف وشيء كالخزانة العقلي، ليس فيه شيء كالمتصرف وشيء كالخزانة. المتصرف اللي هي قوة المتصرفة، وشيء كالخزانة اللي هي الذاكرة. فليس في القوى العقلية شيء، يعني ليس فيه تعدد بلحاظ التعلقات المادية، ولا وهو إذن هو قوة واحدة، إذن القوى العقلية لا تعدد فيها تكثر الماهية بتعلق المادة، ولا أو بالماهية النوعية، فضل الماهية النوعية غير متعددة في الإنسان، ما هي نوعية واحدة، ولا يصلح أن يكون هو كالمتصرف وشيء من الجسم مقواه كالخزانة. تكون القوى العقلية كالمتصرف أي تدرك، وشيء من الجسم مقواه كالخزانة المعقولات. لما؟ لأن المعقولات لا تتسم في الجسم صورة معقولة. حتى شو سبحان الله، شو العرض العقلي، الصور المعقولة الحصولية العقلية عرض عقلي، ولكن هذا العرض العقلي يأذى العروض الجسمانية، لأن الفرض هو ليس له وضع ولا نسبة، ومجرد عن المادة وعن المقدار وعن عرض المادة، فمن المحال أن يعرض على ماذا؟ على الجسم الجسماني، بل حتى محال أن يعرض على مجردات من حيث لها تعلق بالمادة، بل لابد أن يعرض على المجردات من حيث هي مجردة.
مجال النفس
لا، النفس حقيقة جوهر الإنسان أحد درجات النفس، ولا الدرجات العليا فيه ليس نفس. لما ليس نفس؟ هذا كان ينبهنا عليه في تعريف النفس، بس إشارة الآن أفصل هكذا. وجود جوهر الإنسان أحد درجات النفس، أما عالي درجاته ليس نفس. لما ليس نفس؟ لأن ليس له تعلق بالمادة، فعل إبداعي يريد، فأفعال كل إبداعية، إبداعية ليست بحالة الجسم والمادة، كن فيكون، يشاء يكون، انقداح الإرادة، انقداح الحب، البغض مثلا، الشوق، التصورات العقلية، هذا مجرد المشيئة العقلية كلها إبداعية، كن فيكون، يريد فتكون، حينئذ لا تخلف ولا مهلة ولا حاجة إلى عسر ولا جهد ولا دار النصب وهو الدنيا. المادة دار النصب فيها جهد، هناك دار العقلية على يتحكم فيكون، دار الجنة على يتحكم الجنة جنة الآخرة، كل فيكون المشيئة في ذاتك الآن والمشاء في نفس الآن. لأن المعقولات لا ترتسم في جسمه، إشارة إلى حال القوة العاقلة واحتياجها إلى حافظة. هذا أيضا في نفس البيان اللي ذكره، تفصيل لنفس اللي ذكر الخالق أيضا بشكل مفصل. وقوله فبقي أنها هنا شيئا خارجا عن جوهرنا فيه الصور المعقولة بالذات، نتيجة ذلك يعني بالاستدلال بالمقدمات الثلاث يستلزم أن نقول بماذا، أو الأربع يستلزم أن نقول أنها هناك ماذا، أنها هناك جوهر عقليا مفارق ومغاير للنفس، هو الذي ترتبط به النفس، هو الذي يكون كالخازن للنفس. حينئذ لما يقال كالخازن للنفس ليس البحث في نفس نفس زيد أو عمر، كل النفوس البشرية هكذا الحال فيها، إذا الخازن خازن لها كلها. أما لما حينئذ إذا حصل لدينا ارتباط به لا نطلع على كل ما فيه، على بعض ما فيه، وإلا لكان البشر النفوس الناطقة كلها عالم بكل شيء، بينما يعني نرى تعدد علوم النفوس الناطقة. هذا سر آخر، وجه آخر فيه سيأتي بحثه، حيثيات الارتباط بذلك العقل الفعال تختلف. فبقي أنها هنا شيئا خارجا عن جوهرنا فيه الصور المعقولة بالذات، نتيجة لذلك هو إثبات الجوهر المفارق، وأراد بالخروج عن جوهرنا مباينته لذواتنا بالذات. وإنما قال عن جوهرنا ولم يقل عن جسمنا، لأنه خارج عن الجسم، عن جسم لا يكون مفارقا، قد يكون خارج عن جسم في جسم آخر، وإنما المراد أو يكون نفس مثلا، يعني وإنما المراد على الاتحاد الخارج عن جوهرنا العقل بمعنى مغايرته، إذ هو جوهر عقلي بالفعل، إشارة إلى أن ارتسام المعقولات بالفعل فيه لأنه خازن. إنما قال لأنه جوهر عقلي بالفعل، لأن الجسم لم يمكن أن ترتسم فيه الصور المعقولة، لأنه جوهر غير عقلي الجسم، والنفس لم يمكن أن يرتسم فيها الصور المعقولة لأنها جوهر عقلي لا بالفعل بل بالقوة، لأن الفرد أنها التعلق، التعلق لها تعلق مادي، فليست هي عقل بالفعل أي منزهة عن المادة بل لها تعلق بالمادة. وقوله إذا وقع بين نفوسنا وبينه اتصال، اتصال ما ارتسم في أو منه فيها الصور العقلية الخاصة، لذلك الاستعداد الخاص للأحكام الخاصة. طبعا لابد يعبر بهذا التعبير، النفس لها الأسبقية في الوجود على المرتبة العقلية لوجودنا، والمرتبة العقلية لوجودنا تتأهل للارتباط والاتصال بالعقل الفعال، في فضلها من العقل الفعال على المرتبة العقلية للنفس، القوة العقلية المدركة في النفس يفاض عليها تلك الصور المعقولة. وللعقل الفعال ليس هو من درجات وجود النفوس البشرية أو الذوات البشرية، وإنما يحصل ارتباط بين النفوس البشرية القوة العقلية فيها والعقل الفعال. طبعا هذا بحث آخر في خصوص آية حالة، في خصوص نفوس الأنبياء أو نفوس نفس الرسل صلى الله عليه وسلم، بحث آخر أنه هل تلك الدرجات العقلية هي درجات لوجودة أو لا. أما بالنسبة لنا نحن اتصال وليس العقل معال درجة من درجات وجودنا نحن القوى العقلية. وقوله إذا وقع بين نفوسنا وبينه اتصال ما ارتسم، يعني كما في الروايات عن أئمة بأن الأئمة روح القدس أحد أرواحهم الستة، كان إذا ما تخيب ذاكرتي أنه في الرواية أنهم لهم أرواح ستة، البقية لهم أرواح أربعة أو خمسة، المعصومين لهم أرواح ستة، الروح السادسة روح القدس، وهو مجرد العقل على الاتحاد، فهو جزء من تشخص وجودهم والأرواح ونفسهم إلى حد درجة وجودهم. نعم، أما إحنا نحن ارتباط واتصال على التعبير، اتصال ليس من درجة من درجة وجودهم. وقوله إذا وقع بين نفوسنا وبين اتصال ما ارتسم منه فيها الصور العقلية الخاصة، لذلك الاستعداد الخاص للأحكام الخاصة، إشارة إلى تخصيص بعض الصور المرتسمة فيه. بعبارة ما هذا نوع من الإشارة الإجمالية، سيأتي في الفصل اللاحق بيان تفصيلي أنه لما إذا حصل بين نفوسنا وبين العقل فعال اتصال لا نطلع على كل ما في العقل الفعال، لأن هذا الاتصال مرتبط من اتصال ما ليس اتصال تام، وهذا الارتباط ذا درجات الله. فالارتباط ما يحصل ويحقق اطلاعا على صور ما عقلية لا كل الصور. فإذا الخازن هو ذاك، ويحصل في حالة الذهول، في حالة الذهول يكون هناك ارتباط، وفي حالة الاستحضار الفعلي يكون ماذا؟ يكون مطالع من النفس بتوسط ذلك الاتصال والارتباط بالعقل الفعال، وفي حالة النسيان هو انقطاع عن ذلك الاتصال. كلما استغرق الإنسان في الماديات يصعب عليه تعقل المعقولات، ولذلك حتى العلوم البشرية، علوم حتى غير الدينية من ذوي مخترعيها يقولون إذا لم نعزف عن المادة والحياة المادية والسكن والبذخ وكذا وننقطع انقطاع، هي تعابيرهم هم وفي تراجعهم طالعنا كثير منها وسمعنا بكثير كثير منها، لا يحصل لديهم إلهام والاختراع. وهذا هو الوجه، يعني لا بد من ارتباط واتصال ما عقلي، أي من تجرد الناس، وإلا مع عدم التجرد إذا لم ينقطع في المختبر سنين ومنين شهور ويعزف عن الحياة المادية ويكون شغله الشاغل هو الحركة والسباحة في هذا العالم، فلا ينهم بشيء ولا يخترع شيء معه ولا يلهم فيه بشيء معين. فهذا ليس فقط مخصوص بالعلوم الدينية، حتى كل العلوم التكوينية التي هي لخلقة الله عز وجل هكذا لا يحصل إلا بالانقطاع كما هم يعبرون، بل يقولون أن هذا الاختراع أو الانقطاع والمطالعة لما في العالم العلوي أو بل الإلهام من العالم العلوي لا يحصل إلا في العمر مرة أو مرتين لشدة الاتصال والارتباط بذلك
العالم.
وقوله إذا وقع بين نفوسنا وبينه اتصال ما ارتسم منها، فيها الصور العقلية الخاصة بذلك الاستعداد الخاص لأحكام الخاصة، إشارة إلى تخصيص بعض الصور المرتسمة فيه لأن تصير النفوس مدركة لها دون سائرها، إشارة لتخصيص بعض الصور المرتسمة في العقل الفعال بأن تصير النفوس مدركة لتلك الصور بعض الصور لها دون كل الصور لأن الارتباط بدرجة معينة، والأحكام الخاصة هي على الاستعدادات الخاصة من الإدراكات الجزئية السابقة المعدة لإدراكات كلية. هذا الخاجة تعجل في بيان ما سيأتي في الفصل اللاحق، في الفصل اللاحق سيأتي أنه أحد أسباب المعدة لإفاضة الكليات هو كثرة المطالعة في الصور الجزئية في المفكرة في قوة الخيال. قوة الخيال هي خازنة، هذا ما يقولون التجربة والاستقراء، ليس التجربة والاستقراء ليس هي علة فعلية كما سيأتي شرحها في الفصل اللاحق، ليس التجربة والاستقراء علة فعلية لوصول النتيجة، وهذا ما يثبته الإلهيون في مقابل الماديون، أن ليس مصدر العلم حتى بالنتيجة الكلية الجزئيات، الجزئي لا كاسب ولا مكتسب، يعني ليس يكسبك علما كليا ولا هو مكتسب بذاته، هذا فعن حيث أخرى لسنا في صدره ليس بكاسب إذن، وإنما هو معد لإفاضة المعنى العقلي من العقل الفعال، وليس هو بنفسه كاسب، فالتجربة أو الاستقراء ليس هي بنفسها ماذا؟ كاسب. هذا انطلاق من البحث أنه التجربة والقياس هي بنفسها مصدر المعرفة أو لا، والمجرة مصدر برهان أو لا، وهذا البحث نفسه حيثية الوجود الكلي عقلي، حيثية وجود عقلي ما يمكن أن يكون متولد من جزئي مادي، وإنما هذا جزء مطالع في الجزئيات المادية تقول مدركة الحسية التي تطالع في الاستقرائيات والجزئيات تعد نفسها إلى إفاضة والارتباط بالكلية. هذا سيأتي بحثا مفصلا في فصل لاحق، لكن يشير ها هنا الخاضية علي تحن قدم الإشارة إليه ولا هو ليس موجود في هذا الفصل. لذلك عبارة الخاضية هكذا: والأحكام الخاصة هي علل الاستعدادات الخاصة من الإدراكات بسبب ناشئة هاي الاستعدادات الخاصة ناشئة من الإدراكات الجزئية من الإدراكات الجزئية السابقة المعدة لإدراكات الكليات، لأنه ألف علي الإدراك يعني الأحكام الخاصة وهو الاتصال والارتباط الخاص. قلنا ليس كل ارتباط يطلعك على كل ما في العقل الفعال، كل ارتباط يطلع على بعض ما في العقل الفعال. فهذه الارتباطات الخاصة هي الأحكام الخاصة. بأي سبب؟ بسبب أن الاستعدادات مختلفة. وما هو سبب اختلاف الاستعدادات؟ هو مسببة من تعدد إدراكات الجزئية.